السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل، مهارات التواصل، قواعد التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا نؤكد أن احنا اهتمامنا الأكبر بالتأسي والاعتبار، ومش عايزين الموضوع يبقى مجرد انبهار وإكبار. طيب، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن مراعاة تفهم ومراعاة وتحمل أصحاب الظروف الخاصة من الأطفال، سواء كانت هذه الظروف ظروف متعلقة بالوجدان، أو ظروف متعلقة بالأبدان، ظروف جينية أو وراثية، ظروف أسرية، ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية. كل هذه الظروف لابد أن احنا نتفهمها ونرعيها ونتحملها. وكنا بدأنا في حديث خاص عن البنات، وكنا قلنا ان من الضروري ان المعلم او المعلمة، الوالد الوالدة، يفهموا ان ليس الذكر كالأنثى. دي قاعدة كبيرة جدا، لازم يفهموا كده، يفهموا ان الأنثى لها خصائص والذكر له خصائص. ومن مشاكلنا ان احنا نقيس فئات مختلفة على بعضها. يعني قلنا اصلا، يعني كنت دايما كده اقول المقارنات تفسد العلاقات، يعني المقارنات اللي بتتم ما بين ابني وما بين ابن حد تاني، بل ما بين ابني وابن التاني، بل ما بين ابني وبنتي، ده للاسف الشديد بيعمل دربكة كبيرة جدا جدا، وبيفسد العلاقات بشكل كبير. ابني وابن حد تاني، كل طفل ليه اوضاعه وليه ظروفه، وممكن اصلا اكون بلوم ابني على حاجات انا سبب فيها، والحاجات اللي انا معجب بيها وفرحان بيها عند ابن غيري سببها والده مش الولد نفسه، يعني تمام. فلا يقارن ابني بابن غيري، طيب، ولا يقارن ابني بابني. يعني انا ابني الصغير ده مثلا اقول له والله ده اخوك الكبير كان فيه وكان فيه وكان فيه، او الكبير اقول له ده اخوك الصغير احسن منك فيه وفيه 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 وفيه، فما يقارن هذا بهذا. ليه؟ كل واحد ممكن اصلا الولد الكبير اللي انت عمال تلوم عليه ده وتقول له اخوك الصغير احسن منك، هو اصلا جاء في ظروف او ولد في ظروف انت ما كنتش فيها منتبه لحاجات، وما كنتش بتراعي في حاجات، وكنت مثلا ربما ظروفك حتى الاقتصادية او الاجتماعية ما كانتش مستقرة، فهو اصلا ظلم او حرم من اشياء ما. فما يقارن هذا بهذا، وللاسف الشديد ما يكون المرء عونا للشيطان على اولاده. يعني سيدنا يعقوب، ويمكن احنا نبهنا على النقطه دي، وده برضو يا جماعه من الحاجات اللي ينبغي انها ينتبه اليها. احنا عندنا دوره اسمها بناء الابناء على ضوء منهاج الانبياء والحكماء، ان شاء الله لعل الله ييسر بنتكلم في المساله دي. ففي بناء الابناء كنا بنقول من الضروري تتبع سير الأنبياء، ونشوف إزاي احنا نبني أبنائنا ونتعامل مع أبنائنا من خلال سيرهم، لأن دي سير فيها الأمان وفيها الاتزان، يعني سيرة مأمونة، يبقى التصرف ده أمان 100% ومتزن، لا في إفراط ولا تفريط. المهم الشاهد، فبنشوف في مثلا سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف إيه؟ بيقول له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هو متفهم وعارف، يعني يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، دي رؤية المفروض تقصها على اخواتك، ايه المشكلة؟ لا، هو يقول فيكيدوا لك كيدا، لان هو فاهم طبيعة ابنائه وعارف ابنائه ده ايه وده ايه وده ايه. طيب، المشكلة بقى، المشكلة ان انت اخواتك وحشين، اخواتك مؤذين، اخواتك ظالمين وفاجرين، وان كان يعني هيقع في خطأ بعد كده، لكن هو بيقول له ان الشيطان للانسان عدو مبين. يعني مش المشكلة في اخواتك بس، والمشكلة انت ممكن تغر صدرهم، او ان انت ممكن بعضهم يكون متضايق منك او بيغار منك، لا 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 لا، مش دي المشكلة الاساسية. المشكلة الاساسية ان الشيطان نفسه حاضر، فسينزغ في قلوب اخوتك وسيضخم المسائل عندهم، وربما يقعون فيما لا يريدونه هم اصلا. ولذلك ربنا يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، مش يقول الحسن، يقول التي هي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينه. يعني مش يقول التي هي احسن عشان خاطر ان هم بس ممكن يفهموا بعض غلط، لا، زي ما بيقولوا يعني اغلب المشاكل يا اما بتبقى من مقصود لم يفهم، او مفهوم لم يقصد، او يعني بتبقى من ان انا كلام قصدته ما تفهمش، او كلام انا اصلا قلته ما قصدتوش ففهم كده. يعني الدنيا بتبقى كده. فان الشيطان للانسان عدو مبين، ان الشيطان ينزغ بينهم، سواء كانت شياطين الجن او شياطين الانس. يعني فدي مسألة ينتبه ليها. فمقارنة ابني انا بالابن الثاني، الولد الثاني، انا كده يعني بافسح المجال، كأني بقول للشيطان، بستدعي الشيطان ان هو ينزغ بين الابناء ويقانا في مشكلة. وكل يعني سبحان الله، كل انسان فيه مميزات وفيه عيوب، وهو نسيج خاص وحده، وكل واحد المفروض احنا نشوف ايه المتميز فيه ونعزف على الوتر ده. ودي مسألة ان شاء الله هنتكلم فيها، وهيبقى ليها حديث خاص، وهي مسألة العدل في اصول التعامل وقواعد التواصل. العدل مسألة مهمة جدا في اصول التعامل مع الاطفال. طيب، يبقى قلنا مقارنة ابني بابن غيره، ومقارنة ابني بابن الثاني، ومقارنة ابني ده ببنتي كمان، وده اللي يشغلنا بقى. يعني مقارنة ابني ببنتي، ان انا اقول لها لا، ده انت مثلا الولد احسن منك، ده الولد مش عارف بيعمل ايه، ده انت اخوكي لما مش عارف مين زعله في الشارع جامعة وروا على طول، ده انت اخوكي لما مش عارف سمع حد بيتكلم غلط على باباكي جاي مش عارف عمل فيه ايه وايه وايه، وانت قعدت تعيطي ومش عارف ايه وركنة على جنب، انت ما بتحبنيش كويس، انت ما بتحسنيش. طب هي بنت اصلا، يعني هو دي الصورة من التفاعل اللي هي ممكن تقدر تقوم بيها اصلا، انما ده ولد، يعني في وضع مختلف. فيقارن البنت بالولد، لا اصل اخوكي بيعمل وبيودي، واخوكي 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 واخوكي، وهو للاسف الشديد مش مدرك انها اصلا ان البنت مختلفة عن الولد، فيقارن البنت بالولد، او العكس يقارن الولد بالبنت، يقعد يقول له ده اختك هادية جدا وبتسمع الكلام وما مش عارف ما بتعملش مشاكل. طب هي دي طبيعة البنت اصلا كده، هي مخلوق لطيف حاضر في البيت، انها مش حد يثير المشاكل. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. انا الحقيقة بحب الحديث ده جدا، يعني لان سبحان الله فعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للبنات وصف دقيق جدا، يقول فانهن المؤنسات الغاليات. فعلا سبحان الله، يعني لدرجة ان الواحد يعني كان احيانا يقول كده، يقول اللي هو ما انجبش بنات كأنه ما انجبش، يعني البنات دول حاجة خاصة كده في البيت، يعني غير الاولاد. الاولاد ايوة نعمة من الله وحاجة برضو عظيمة، بس البنات سبحان الله نعمة تانية خالص، يعني سبحان الله نعمة خاصة، شيء تاني خالص بالنسبة مثلا للوالد والوالدة في الإناث وفي الحنان وفي المعاملة. لا سبحان الله، حتى في طبيعة الحياة بتاعتها والتكوين. فإحنا الناس للأسف الشديد، بعض البيئات الذكورية لو صح التعبير، ممكن تكون هي اهتمامها الأكبر بالولاد على حساب البنات. اهتمامهم حتى في التعليم، بيعلموا الولاد ويهتموا بهم بشكل اكبر، لانه مثلا يؤمل في هذا الولد ان يكون عالما، ان يكون داعية، ان يكون مصلحا، ان يكون. لكن البنت ما يؤمل فيها وما يتكلمش في اخصه، لا سيما ان للاسف الشديد يعني البنات الى حد كبير بتبقى هي لا تملك امرها، وللاسف تم اهمال البنات بالشكل ده، واصبح نحن امام اللي احنا فيه في المجتمع النهاردة. يا جماعة، هو اللي بيهتم ببنت وما بيهتمش ببنت، بيهتم بأسرة جاية، بيهتم والله بجيل جاي أصلا. لان هذا الولد الواقع المجتمعي اللي احنا عايشين فيه، وده ده جزء يعني مسألة انا اقولها لوجه الله سبحانه وبحمده، وانا اقولها نصحا لامتي من المشاكل الكبيرة اللي احنا عشناها في الامة، اهمال المرأة، اهمال البنات واهمال النساء، اهمال المرأة وتركها فريسة سهلة لاعدائنا في الاعلام وفي التعليم، ان هم يغيروا افكارها ويغيروا مبادئها ويعزفوا على اوتار نقصها وضعفها ويصلوا بها الى هذه الصورة للأسف الشديد، لدرجة يعني كل اللي احنا بنشوفه النهاردة. من المرأة بيبدأ الافساد، ومن المرأة برضو بيبدأ الاصلاح للمجتمع. هذه المرأة في الحقيقة، يمكن لما كنا نقول مش عارف المرأة نص المجتمع، المرأة هي المجتمع كله في الحقيقة، لان الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة ان الابناء اللي بيهتم بيهم اكتر ويعتني بيهم اكتر حتى تربويا هم الامهات، مش هنضحك على نفسنا. لان الرجل في الواقع المعاصر او في هذا العصر الحديث بيبقى مشغول بتوفير لقمة العيش او توفير حياة كريمة، هو بالكاد يوفر حياة كريمة لاولاده. ولذلك ما يجيش واحد يقول لا انا هبني على ان انا كويس ومش عارفه مش مهم مهم كويسة ولا مش كويسة انا هعمل، لا، الواقع انك مش هتفضى اصلا تعمل كده، تقول انا محتاج اتعلم واتكون واعمل ودي عشان خاطر مش عارفه. تكوين وتعليم امهم اهم واولى بكتير جدا، لانها لا تحتك بهم الاحتكاك المباشر. الرجل في المنزل هو اشبه بالقائد ليدر، والمرأة اشبه بالمانجر بالمدير التنفيذي اللي محتك بقى بالمفروض الناس اللي عندنا دول الابناء والبنات ويشوفهم ويتابع مشاكلهم ويتعامل معاهم. فللأسف الشديد احنا في الواقع بتاعنا من المحزن اهمال المرأة هذا الذي تم، فاصبحت تلك المرأة اللي بقى عندها الافة الفلانية والفلانية 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 هي اللي بتخرج لنا البنات اللي موجودين في الشارع النهاردة والولاد اللي موجودين في الشارع النهاردة، مش بس البنات، هي اللي كمان بتؤثر في حياة الرجل ده لما بتكون همومها سفلية او همومها دنيوية محضة، او للأسف الشديد هي بعيدة عن الله ما تحملش هم امتها ولا دينها. النوع ده من الامهات هي حتى هتؤذي الرجل وستهبط بالرجل وستنزل به. علشان كده فعلا لو احنا نريد اصلاح المجتمع ده الاصلاح يبدأ من النساء بصورة اساسية، ده الواقع، ان والافساد للأسف بيأتي من هذا الباب. وهم فالبنات حتى بيتم اهمالهم عند بعض الناس حتى على مستوى التعليم، يعني ان هو نفسه يعني ما يهتمش بتعليمها حتى دينها زي اهتمامه بتعليم الولد دينه، ما يهتمش بانها فعلا حتى على المستوى مش هقول بس الايماني، على المستوى كمان العمراني التعليم يصرف على الولد مش عارف ايه والبنت مش مهم. ومن المحزن ان نجد بعض الاسر يصرف على بنته مش عارف ايه ويدخلها كلية طب خاصة ويدفع 100,000 في السنة ولا مش عارف ايه، ولا يدخلها كلية مش عارف صيدلة خاصة ولا بتاع، وهو نفس الشخص اللي هو ما ينفقش عليها او يهتم بيها عشان ايمانها او عشان دينها، يقول لك عشان خاطر تبقى معاها مؤهل كويس فيجي لها عريس كويس او تتزوج حد كويس، هو يرى ان ده اكرامها او ده اللي ممكن يعملوا لها. لكن للأسف الشديد هو مش واخد باله من حاجة مهمة، ان اصلا تعليمه لدينها ده هو اكبر تأمين ليها في حياتها الاسرية القادمة. وده برضه يا جماعة مفهوم لنصححه، احنا كباء وامهات بنتصور ان تأمين مستقبل بنتي القادم بانها يكون معاها مؤهل عالي او تكون متعلمة تعليم كويس او تكون مثقفة ثقافة ما، لكن الحقيقة تأمين حياتها الاسرية بصورة اساسية مرتبط بدينها وخلقها، مرتبط بدينها وخلقها، ده بصورة اساسية. يعني المرأة اللي هي تبقى فيها كل المحاسن الدنيوية لكنها سيئة الخلق، لا تحسن التبعل لزوجها، مش هتستقر ليها، مش هتستقيم ليها حياة اسرية اطلاقا، يعني مش هنضحك على نفسنا. بل حتى علاقتها بربنا، علاقة المرأة بربها برضو دي مسألة مهمة. يعني سبحان الله كنت اقولهم دايما في حديث المراجعة اللي هو مراجعة حفصة لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم امنا حفصة، فالله سبحانه وبحمده ارسل له جبريل فقال ان الله يأمرك ان تراجع حفصة، يعني ترجعها تاني ليه؟ فانها بنت عمر، لكي لا يقول المنافقون، لكي لا يطير بها الكافرون، لكي لا خالص، فانها صوامة قوامة. فانا كنت دايما اقول للاخوات اكبر تامين لحياه المراه الاسريه او الاجتماعيه هو في علاقتها بربها، في اصلاح ما بينها وبين الله. فانت النهارده بنتك فعلا لو اردت ان تحسن اليها، الى هذه البنت، تتعلمها دينها كويس، تعرفها دينها كويس، وتربطها بكتاب الله سبحانه وبحمده. مش مساله نعلمها دين ان احنا ونجد اصلا ما شاء الله ان البنات مثلا في 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 التحفيظ مثلا تجد ان البنات اكثر يعني نجاحا في مساله الحفظ من الذكور، ونجد انهن اكثر انتظاما في مساله التعلم من الذكور. لكن يا سلام بقى لو ان التعلم ده كان فعلا على المنهاج النبوي، المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني في الاهميه والتراتبيه التعليميه، المعاني علما وعملا، لو كان على المنهاج النبوي فعلا، على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا هنصنع انسانه. الانسانه دي ممكن تبني الانسان يعني في على مر التاريخ حقيقة، يعني الكلام اللي بيقوله مش عارف وراء كل رجل عظيم امرأة، مش عارف ايه، الناس تمزح لك طلعت عينه، لا، فعلا حقيقة وراء كل رجل فعلا فعلا اثر في مجرى التاريخ وراءه امرأة. محمد صلى الله عليه وسلم وراءه خديجة وعائشة وامهات المؤمنين، موسى صلى الله عليه وسلم وراءه ام موسى واخت موسى، عيسى صلى الله عليه وسلم وراءه مريم، آسية كانت وراء موسى صلى الله عليه وسلم. فلا، المرأة لها حضور كبير جدا، حضور كبير. مش لازم تكون المرأة هي اللي هتكون الشخص ده اللي هيغير مجرى التاريخ، لا، هي بتكون وراء، بتصنع الإنسان ده، بتحوطه، بترعاه، بتعتني به، بتصنع له رؤيته وتصنع له طموحه وتدفعه. زي ما نشوف دور مثلا أم الإمام أحمد في حياة الإمام أحمد، أم الإمام الشافعي في حياة الإمام الشافعي، سبحان الله بشكل واضح جدا، أم الإمام مالك في حياة الإمام مالك، والثلاثة كانوا أيتام، كانوا أيتام الثلاثة. نشوف سبحان الله الأدوار دي، دور أم سيدنا سفيان الثوري في حياته وهي بتقول له أطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. يعني النوع ده من النساء، لما نوجد النوع ده من النساء يبقى اكيد ان شاء الله الامه سيكون حالها الى خير. خلاص خلينا نتكلم حتى على المستوى الفردي، لو انت اردت فعلا، لو تريد الخير ببنتك دي، لو تريد لها فعلا استقرار في حياتها اللي جايه، ما تهتمش بالتعليم العمراني على حساب التعليم الايماني، ما تهتمش بتعليمها الدنيوي على حساب تعليمها الديني او ما يخص، ما تبقاش قلقان عليها مما يهدد دنياها ومش قلقان عليها مما يهدد دينها. ما تبقاش كل حرصك ان انت تبقى معاها مؤهل عالي وعندها شهادات كتير ومش عارف وايه، وتقعد تتكلم وتتفخر بيها عشان يجي لها مش عارف مين ومين، وتبقى مهمل للقضية الاساسية اللي هي اصلا على اساسها هتكون حياتها، ان ممكن تروح ما تكملش شهر ولا شهرين وما تستقملهاش حياة في 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 زواج ولا في غيره، حتى من ارتكابها للمعاصي ولا المناكير ولا مخالفتها لامر الله سبحانه وبحمده ولا خلقها حتى وغيرها. طيب، فللاسف برضو بنجد ان في فارق ما بين الولاد والبنات حتى في مساله الاهتمام بالتعليم حتى الديني، بنجد الاهتمام اكتر بالولاد، وان احنا نؤمل في الابناء خيرا الذكور ما لا نؤمل في البنات. لا، مش لازم، يعني مش لازم ده يكون هو، احنا مطالب كده كده، ده وعاء انا بملاه وده وعاء انا بملاه، كما الولد وعاء انا بملاه بالخير، البنت وعاء انا بملاها بالخير، وانا باخد اجر على مجرد ملء الوعاء ده بالخير. هذا انسان يقدم على الله، وتلك انسانه تقدم على الله، في النهايه ده انسان وده انسان عند ربنا. وانا اللي مليته هنا زي انا النهارده، انا لما اكون مثلا زرعت خيرا ما في ابني، هيبقى ده اعلى قدرا واكثر اجرا من خير زرعته في ابنتي؟ لا، مفيش فارق اصلا. فدايما انتبه اليه، بالعكس، لعل اللي تبقى ليك وتنفعك. نجد للاسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها صدقه جاريه وعلم انتفع به او ولد صالح يدعو له. الولد ده مش لازم يكون ذكر، وحتى الواقع بيشهد بكده، ان ممكن نجد اصلا ان ابناء الانسان الذكور هم يعني اهملوه وانشغلوا بغيره، ونجد فعلا ان بنته هي اللي حريصه على انها يعني ترسل له صدقات جارية وتكثر من الدعاء له وتفعل وتفعل وتفعل, وتفعل وتبقى أبقلي نفعلا كانت امرأة صالحة فتكون في ميزان حسناته, وكان يحب لها ذلك وشجاع على ذلك, فالولد من كسب أبيه. طالما ان الوالد ده ما عارضش الابن ولا عوقه ولا مش عارف آذاه في هذا الباب, وان شاء الله يرجى ان يكون من ولد كل ما يفعله ولده من كسبه وفي ميزانه. فهذه البنت التي فعلت ذلك هي انفع للرجل اصلا من كل الاولاد دول اصلا في الحقيقه. انا دي مش دعوه لاهمال الذكور ولا دعوه لان احنا نقول لا نؤمل فيهم خيرا, لا, انا اللي اقصده بس ان احنا نعطي كل ذي حق الحق في المعامله في الرعايه. ننتبه ان سبحان الله احنا قلنا في قاعده كبيره جدا فيما يتعلق بالبشر, قاعده عظيمه جدا ارساها الله, رغم انها جت في وسط احكام كده, احكام شرعيه, احكام كمان ماليه متعلقه بالميراث وغيره, لكن هي قاعده حياتيه كبرى. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا, ولذلك نقول اولادكم وبناتكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا, يعني انت ما تعرفش مين. لذلك بيحصل حتى في باب الميراث ان الرجل يحرم ابنته ويعطي ولده تصورا من او توهما منه ان اللي يروح لابنه انفع ليه من اللي يروح لبنته, ولكن اللي راح لابني رايح لابني, وده يبقى رايح لجوز بنتي, الاولاد مش ولادي. مش ولادك ليه؟ يعني احنا نحن نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ابناء السيدة فاطمة, وكيف كان يعامل السيدة فاطمة, سبحان الله. فمش ولادك ليه؟ يعني للأسف الشديد انما نجد ان هو متصور ان ده اصل ده رايح لابني, ومش رايح لابنك, ممكن يروح لمرات ابنك في الاخر, يعني يروح سبحان الله. الولاد ربما يكونوا يسبوك ولا يلعنوك ولا يهتموا بيك ولا يعتنوا بيك. ولذلك احنا يعني لازم الانسان يكون فاهم كده ان حتى زي ما اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا, احنا الواحد ممكن يتخيل ان ابنه انفع له ويدي ابنه مش عارف ايه وكلام ده, ووالده انفع له برضه نفس القصه. انت ممكن تتخيل ان انت ابنك انفع عليك من بنتك, وبنتك تكون انفع عليك. يعني ابنائكم او اولادكم وبناتكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا, قاعده كبيره كده لازم تكون حاضره ما بين عينينا. يعني احنا نفعل ما امر الله به وما اوصى الله به, وما نتدخلش احنا, ان احنا لسنا اعلم من الله, والله يعلم وانتم لا تعلمون, قل انتم اعلم ام الله, فمحدش اعلم من الله, ربنا اعلم بخلقه منا, فنفعل ما امر الله سبحانه وبحمده به. فالله امر ووصى بذلك, وبنشوف النبي صلى الله عليه وسلم, ولعل الله قدر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له البنات, واغلب المواقف اللي مرت علينا كانت ابناء بنات النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي كان يقول كده بشكل صريح على الحسن والحسين, يقول على سيدنا الحسن ان ابني هذا, ويقول حسين ابني, بيتكلم عنه ابنه فعلا, مش فكره ان ده ابن بنته ولا مش عارف ايه ولا عشان جاي من ناحيه البنات ولا, سبحان الله. وكان الله يقدر ان يحصل ذلك وتبقى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى له ذكور, وان بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يبقين تبقى نشوف معاملة النبي معهن ومع نسلهن ومع ازواجهن, ونشوف المسألة دي ونشوف كيف كان احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهن كبنات ورعايته لهن, وامر يعني الحياة ينبغي ان يتوقف معه. طيب احنا هنركز الى حد كبير يعني على ما يخص تعاملات البنات الاطفال, ممكن بعد كده نقول بقى يعني علاقة النبي او رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للبنات ككل او لجنس النساء ككل او البنات تحديدا يعني كمان, لكن هنركز شوية على الاطفال, يعني التعاملات كانت تخص الاطفال, اطفال بالذات يعني, ماشي. طيب فزي ما قلت احنا عندنا يعني في اصول كبيرة في المعاملة, لكن احنا بنحاول نركز او نأكد على ما يخص الطفل. يعني مثلا من الاصول المهمة جدا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالعدل بين البنات والاولاد او الذكور, كان يوصي بذلك, وكان يطالب النبي صلى الله عليه وسلم للبنت بحقه. يعني سيدنا انس بن مالك بيحكي لنا, بيقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل, فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه, يعني جاله ابنه فجاء اول ما جاء خده قبله جحطه على رجله, ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه, عادها جنبه يعني حتى لا احسن استقبلها ولا يعني ضمها ولا حتى اجلسها على فخذي او على حجري، لا، يعني استقبلها استقبال سيء جدا. طيب دلوقتي هو الفارق اللي كان بين الولد والبنت في العطاء المادي، في انه عالج الولد وما عالجش البنت، في انه اطعم الولد وما اطعمش البنت خالص، يعني مسألة معنوية في المعاملة. لذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا عدلت بينهما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل معها ويطالب لها بحقها، فهلا عدلت بينهما؟ ونيجي النهاردة للأسف الشديد، نيجي النهاردة نجد اللي تتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لك أصل هو مش عارف محمد فعل وفعل، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون كما يقولنا، يعني فعل وظلم المرأة ودينه جاء. والله هذه جاهلة ظالمة، بامرأة جاهلة ظالمة مجرمة. لأن فعلا سبحان الله، يعني أقول بشهادة الغربيات أنفسهن، بشهادة غير المسلمات، إن ما في إنسان أكرم المرأة ولا اعتنى بالمرأة ولا احتفى بالمرأة كمحمد صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ. والكلام ده احنا ما بنقولوش كده بقى ايه من باب يعني الحماسة للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لنا ان نتحمس له، لا، ده واقع مشاهد لا يمارى فيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا، محدش اكرم المرأة ورعاها واعتنى بيها كالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك برضه يا جماعة انا عايز اكد على حاجة، يعني مش معقولة نترك بناتنا فريسة لهذا التسميم اللي بيتم في الإعلام وأحيانا يتم في التعليم فيما يتعلق بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. مش معقولة نترك بناتنا لكده، إن بناتنا يعني ما يعرفوش. يعني أنا كان ليا محاضرة اسمها امرأة تحيا بالوحي، كنت بحاول بس أقول للمرأة هي فين، هي مين في الدين ده، هي مين عند النبي صلى الله عليه وسلم. لان للأسف الشديد، وخلينا نتكاشف مش هنضحك على نفسنا، هناك معاملات تصدر من بعض المسلمين، بل من بعض المتدينين من المسلمين، بل من بعض المتصدرين لتعليم الدين من المسلمين، للأسف الشديد فيها فعلا انتقاص للمرأة وفيها ظلم للمرأة وما فيهاش عدل مع المرأة. فبيتلقف اعداء الدين هذه التصرفات اللي المفترض انها ليست ما امر الله به وما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله. احيانا بتكون التصرفات دي منهم غلب الطبع، احيانا تكون فعلا نوع من الامراض النفسية في التسلط يعني امراض، احيانا عقدة نقص، احيانا بتكون سوء فهم للنصوص وتصور ما عن الامر ده. فللأسف الشديد في يتم تصدير صورة ما لمعاملة البنات او لمعاملة المرأة ككل، او خلنا في البنات تحديدا، كمان خلنا في اللي احنا فيه، لمعاملة البنات، او فعلا يكون الواقع بيشهد كده، البنات فيتم معاملتهن بالشكل الفلاني، الولد من حقه يعمل ايه والبنت لا ما ينفعش، ومش عارف والولد يعمل ايه ولا ايه. طب ما سبحان الله، في حدود المتاح، في حدود المشروع، لما لا يأخذن حقهن؟ أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله، يعني ممكن أقسم كده يعني لغاية السنة الجاية، إن ما في بنت أبدا أهلها هيتعاملوا معاها وفق ما أوصى الله وأوصى رسول الله ويحصل عندها مشكلة، إنها تبقى ناقمة على الله، يعني نعوذ بالله، أو ناقمة على رسول الله نعوذ بالله، أو ناقمة على هذا الدين، أو ناقمة على المتدينين أو الملتزمين، أو ناقمة على بيئتها المحافظة، على بلدها، على دولتها. مش ممكن الكلام ده يحصل إطلاقا لو تم معاملة تلك البنت بما يرضي الله أو وفق ما أمر الله. وأي بنت، وأنا أجزم بذلك يعني في الأعم الأغلب عشان أبقى دقيق، تم حصول مشكلة ما متعلقة بها في نظرتها لله أو نظرتها للدين أو نظرتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو نظرتها للمجتمع المسلم، هيبقى بسبب تقصير ما او خطأ ما او خلل ما مننا في معاملتها منعها حق كفله الله لها, منعها حق كفل الله. يعني عذرا انا كنت بقول ودي نتكلم عنها بالتفصيل, مثلا مسألة حبال التزين, المشكلة متزين في داخل البيت, يعني المشكلة ولما تخرج من بيتها ايوه ملتزمة بحجابها ويعني ما ترتكب محرما, بس كمان في داخل بيتها يعني ما يسمح لها الامور التي يعني هي جائزة لها, ليه ما تاخدش حقها؟ فلما بنحرمها ما شرعه الله لها وما اباحه الله لها, لان الله اعلم بخلقه, الله اعلم بخلقه, الله يعلم ان خلقه هيحتاج كذا وكذا 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 وكذا, وان من خلقه من سيحتاج لهذه الامور, ممكن حد ما يحتاجلهاش بس منه من سيحتاج لها, فلذلك يشرع الله هذه الاشياء, يحل الله هذه الاشياء. فنيجي احنا نحرم ما احل الله نبتغي مرضات الناس, يعني باي منطق؟ انت مش من حقك كده. فاغلب المشكلات اللي حصلت كان ده سبب. انا عايز اقول ايه, انا عايز اقول يعني من الظلم لبناتنا في هذا الزمان ان احنا ما نعرفهمش, حتى مش هقول بقى ما ندرسهمش بقى دراسة قوية ميدانية, دراسة قوية علمية, لا ما نعرفهمش حتى هي مين عند النبي صلى الله عليه وسلم, هي مين في الاسلام, كيف ينظر الله لها, كيف ينظر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا, يصدر لها مجموعة احاديث ومجموعة نصوص بشكل ما, وكأن يراد انها تفضل بهذه الصورة بهذا الشكل, والرجل للأسف الشديد هو مش مدرك ان هذه النصوص التي يصدرها للبنات او يصدرها للنساء ويقتطعها من سياقها, انه بهذه النصوص للأسف الشديد هو مش يعني مش هقولي مش بيخضع المرأة ولا مش عارف بيؤدبها ولا بيربيها, لا هو مش مدرك ان هو بالنصوص دي هو بيصنع عداء باطن بينها وبين الله, بينها وبين رسول الله, بينها وبين الدين للأسف الشديد. يعني مثلا ان هو في المرأة في تعامل المرأة اللي مش عارف تبيت وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الملائكة, ايوه حديث صحيح ما بنتكلمش فيه. طيب بس نشوف بقى مناطه في التطبيق, يعني واحدة مثلا زوجها قاعد هي ما أسأتش يعني وهو المخطئ ومسكها ضربها وعمل فيها وشتمها وودى وقال لها انا غضبان عليك تبيتي تلعنك الملائكة, هي دي بتاع الحديث يعني. فالنصوص عملت يعني ولا كان ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم, ولا كان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ده اللي يقصده النبي, ولا ده اللي يقصده ربنا. نصوص لما تم إساءة فهم هذه النصوص وتم إساءة إنزالها كمان حتى على وقائع ما, وتم استعمالها كسيوف مسلطة على رقاب البنات وعلى رقاب النساء, للأسف الشديد خلاهم وصلوا للصورة انهم ينكروا النص, يعني يا إما يكونوا يتطولوا على الله أو على رسول الله أو على الدين, أو كمان يروحوا يسبحوا في فلك اللي بيسموهم النسويات دول, ولا حركات تحرير المرأة, ولا مش عارف الغرب اللي بينادي مش عارف بايه والكلام ده كله, يا اما يسبحوا في الفلك ده, يا اما لا يبداوا يعارضوا الدين بشكل واضح وصريح, يا اما يبداوا كمان يلعبوا في النصوص دي يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها كده والكلام ده واخترعوا النصوص ونصوص مكذوبه, او يقوموا يفسروها مثلا تفسير تاني خالص, يفسروها تفسير غير صحيح, زي ما بيحصل مثلا من بعض الناس اللي ممكن تتحمس شويه او تاخدها الجلاله ويتحمسوا لمواجهة قضية مثلا بعض الظلم الذي تتعرض له بعض النساء او البنات, فيقوم يقولوا لا الدين مش كده والنصوص دي اصلا مش موجودة, ولو موجودة ده معناها كذا. لا يعني طب ما الامور لو انها افهمت بشكل صحيح, سبحان الله, طب يعني ما هو انما هو جنتك ونارك, ايوه صحيح الرجل بالنسبة للمرأة كده, طب هي مش جنته وناره, يعني اقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة, فما هي برضو جنته وناره, يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وللرجال عليهن درجة في أمور ما, فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف, سبحان الله. فالمهم يعني فالشاهد ان ده للأسف, واتمنى كلام يفهم بشكل صحيح, يفهم بشكل صحيح عشان ما حدش يقتطعه من سياقه وياخده ويطير به في جانب ما. انا ما بقولش ان النصوص دي مش صحيحة, النصوص دي صحيحة, يعني ما صح خلاص ما بتكلمش في الصحه, ما نقدرش ننكر حاجه يعني صحت, وفي نفس الوقت برضو ما نؤولهاش على غير ما جاء في كتب اهل العلم الربانيين برضو ما عودش اولها واقول اصل الكلمة دي معناها كذا واحنا فاهمينها غلط ومش عارف ايه، لا هو على ما جاء. انا بس بطالب بحاجة، بطالب ان النصوص دي ما تبقاش سيوف مسلطة على رقاب الناس في التطبيق والتنزيل او على رقاب البنات، وما نستعملش ما يسمى بالحق الثيوقراطي اللي كان بيستعملوه الاباء في الكنيسة في اوروبا في العصور الوسطى او القساوسة، ان هم انت بتغضب الرب وكأن الرب بيحابي الشخص ده. لا مش عايزين الاسلام مفهوش الصورة دي، كل ما هنالك عايزين نطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اراد الله وكما اراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء فهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والناس اللي كانت فهم الدين فهم صحيح، بس مش بنطالب باكتر من كده. وما بنطالبش بقى ان كل واحد، وكنت دايما مثلا احذر مسألة التراشق بالنصوص ان الانسان يجعل دينه عرضة او هي تجعل دينها عرضة ونتراشق بالنصوص. هي تقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت مش عارف ايه، ولا ده النبي قال وانت مش عارف ايه، وانت ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه، تراشق بالنصوص. وبعد شوية لما النصوص اختلف فيها تراشق بالفتاوى، تراشق باقوال العلماء، يعني لدرجة احيانا كانت بتخليني اقول لبعض الناس اقول له لو سمحت يعني ما تعودوش تراشقوا بالنصوص، انت اقول لها والله ما اعرفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا في هذه المسألة وده كلام العام الفلان، ويقول لك والله انا اعرف كذا، بس مش نقعد نتخانق ولا نقعد بقى نتكلم في تحقيق المناط ومش عارف وايه وكلام، ونقعد نتخوض. وممكن البعض للأسف الشديد من الرجال او من النساء او من الذكور او من الاناث يقع في مناكير ولا يشعر انه ممكن يرد حاجة هي ثابتة في الدين، او يقعد يكابر في حاجة ودي جريمة في حد ذاتها هي واضحة وضوح الشمس، فيقعد يترشق بالنصوص، يترشق باقوال العلماء، يترشق بالفتاوى، يعني وكأن الحرب الكلامية دي اللي كانت ما بينهم هي بيقعد يقول لها انت فيك، بدل ما كانوا بيترشق بقى بيه صفاته وصفاتها واسرته واسرتها، ونوع تاني من التراشق بتاع المشايخ بقى ولا لو صح التعبير ولا بتاع الناس المتدينين، هذا التراشق بدل ما بيترشقوا بقى بمؤهلي ومؤهلك ومش عارفوا ايه وايه وايه بدأوا بقى يترشقوا بالدين، يعني يترشقوا بالنصوص، وده لا ما يعني ده ما ينبغي ان كتاب الله سبحانه وبحمده يعني ينزل به الى هذه المستنقعات الآسنة. ولذلك انا بأكد هو على المسألة عشان بس كلامي يعني لا يجتزأ، فكرة ان احنا النصوص دي صحيحة واردة تمام تفهم في ضوء كلام العلماء كلام صحيح اللي صح، ولما نيجي في التنزيل نوضح الامور، يعني ما نظلمش حد على حساب حد. للأسف الشديد بقى ان كل حد وخصوصا في مجتمع الرجال مجموعة من النصوص كأنها سيوف مسلطة بتنزل على غير الواقع الذي هي فيه، زي ما قلت كده انه مثلا يبقى ضربها وشتمها ومش عارف اعمل فيها ايه، هو اللي ظلمها ويقول لها ايه من ايما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة. طب ما ثواني بقى ما تحط النصوص جنب بعضها ما تشوف النصوص التانية، هي انهي امرأة دي، انهي امرأة، ما تكون المرأة دي فعلا زوجها يعني مش مقصر معاها وانسان كويس وتمام وكذا 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 وما اخطأش في حقها، وهي فعلا اغضبته وهي له ظالمة، يعني ممكن تقول النص كده او تقول النص كده، انما مش انت تجيب النص ده تحطه كده وتنسى النصوص التانية، تنسى النصوص التانية بقى بتاع الظلم وكذا 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 وكذا، وتنسى النصوص بتاع تنسى النصوص الآمرة للرجل بحسن معاملة المرأة وانه يطعمها اذا طعم وانه يكرمها ومش عارف لا يكرهن الا كريم، ولا يعني تنسى قصصه بالنساء خيرة، تنسى كل النصوص دي وتحط نص واحد تعمله سيف مسلط، او المرأة تاخد سيف واحد نص واحد تعمله سيف مسلط على رقبة الرجل، لا يعني وناخد حقوق فيوقراطية وخلاص، نخلي الناس وكأنها بعض البنات ممكن في داخلها تشعر باني وكأن الدين حاب الذكر، لان زي بعض السفيهات اللي كانت تطلع في الاعلام ولا تكتب على صفحات الجرائد ان الدين يحاب الذكر او ان مش عارف ايه او ان ايه، وبعض التصرفات الخاطئة لبعض الناس تعممها وتعتبر ان هذا ما يريده الاسلام وهذا ما يريده المسلمون. وللأسف الشديد احنا ندفع فاتورة اخطاء احنا ما احناش مسؤولين عنها، احنا كمسلمين ندفع فاتورة اخطاء البعض اللي احنا اساسا احنا نفسنا بننكر عليه، ويبقى احنا بنحاسب على الاخطاء دي والاخطاء دي لازم احنا كمان بقى نبدأ نتكلم ونقول ونودي وندفع فاتورة حاجة احنا يعني او ندفع ثمن جريمة احنا اساسا ما لناش علاقة بيها، بالعكس انكرناها وحذرنا منها. دي مسألة مهمة عشان البنات دول للأسف الشديد هي لما بتفهمش الامور بالشكل ده ما بتجيش بقى ما بتتهمش الاشخاص، يعني بتتهم الحق نفسه، فمش هتتهم والدها ان هو مثلا ما كانش تصرفه سليم، ولا تتهم والدتها ان ما كانش تصرفها سليم، او يعني اخوها مثلا او زوجها، لا هتتهم الدين، هتتهم الاعتقاد اللي بينتمي ليه الشخص ده، هتنتمي المنهاج، لا سيما نسأل الله العافية انه يكون ورط الدين معاه في القصة دي، انه يكون بيعمل الكلام ده بقى ايه اللي هو ايه، بان انا اقتلك مش عارف ولا بعمل فيك الكلام ده يعني استرضاء لله او يعني تقربا الى الله، انه يكون بقى ورط الدين في المسألة دي، ولا الكلام ده انا بعمله كذا عشان خاطر كذا وربنا امرني بكده والنبي امرني بكده وهو ده اللي لازم اعمله، ويكون هو مش مأمور بالكلام ده. يعني كنت بقول اصلا من ابشع ما نعانيه ان الدين يكون مطية لتحقيق الاهواء الشخصية، ان يكون الدين مطية لتحقيق الاهواء الشخصية، اياكم ان يكون الدين مطية لتحقيق الاهواء الشخصية، ان يستعمل الدين، تستعمل نصوص الوحي الشريف ادوات الانسان بها يتغلب على خصومه ويحقق اهواءه ويورط دين الله. عشان كده لازم نفهم يا جماعة، افهموا كويس جدا 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 جدا، لا افهموا ان القصة مش قصة ان انت بتخضع المرأة ولا كلام من ده كله ولا تفرح بكده، انت بنتك دي انت ربما تكون بتتسبب في انها هيبدأ عندها عداء داخلي مع الدين، هيبدأ في صدرها حرج من امور ما، دي ممكن تتلقف وتودينا في في في, في دواهي كبيرة ممكن تصل للحد احيانا. يعني كتير اصلا من الملحدين او الملحدات يعني وخصوصا في عالم النساء كثير منهن ازمتها متعلقة بالمسألة دي، يعني هو الحد نفسي الى حد كبير، هو سوء فهم للدين وتصور ان الدين هو اللي ادى الرجل هذه السيوف المسلطة علينا والحقوق انه يعمل فينا ويعمل فينا ويعمل فينا ويعمل فينا وظلمنا وهضمنا وكذا وكذا، وفي الحقيقة المسألة مش كده اطلاقا، بالعكس لازم ناخد بالنا مع البنات بالذات ان البنت عندها العاطفة اعلى، وممكن حد بسهولة شديدة جدا ياخدها ذات الشمال ويضيعها ويضيع اسرتها. سبحان الله كنت من قريب يعني معزوم عند واحد من اصدقائي يعني بارك الله فيه، فعنده بنوتة صغيرة كده يعني 4 سنين 4 سنين ونص، فهي ايه دخلت سلمت ومش عارف ايه، فقلت له لا والله لا تيجي تقعد معانا على الاكل، فقال لها لا مش عارف ومصر على ان هو يوديها، قلت له لا انا مصر ان هي تقعد تاكل معانا، قال بس اصل في بعض الناس بتتضايق او يعني لما الاطفال وان هم ممكن يعني في الاكل مش مرتبين وبيبهدلوا نفسهم بيبهدلوا المكان او يستقذروا يعني بعض ما يحصل من الاطفال وكده، قلت له لا اطلاقا، قلت له انا بحتسب على الله انها تحب الشكل ده، تحب شكل المتدينين والملتزمين ومش عارف ايه وتتبسط من الجلوس معاهم، انها ما تشعرش انها حاجه ايه لا ده دي بقى عذرا يعني حاجة مستقذرة. والبنت بالذات يمكن كمان غير الولد وكلام ده كله، ان الولد في الغالب بنخرج بيه بنروح بيه بنجي بيه بنفرح بيه، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمومة بنت أبي العاص على 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 عنقه حملها بالشكل ده بيوصل رسائل للعالم كله يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو في تحديات كبيرة، الموضوع مش مرتبط بس بان البنت دي بتعمل ولا بتعملش بتصلي ولا بتصليش، ده تحدي بس في تحديات كبيره، تحديات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الواقع اللي احنا عايشين فيه، في تحديات حضاريه تخص ديننا، الموضوع ما بقاش تهديد النهارده على مستوى الشهوات بس، في تهديد على مستوى الشبهات، اللي المهددات الاول كانت ممكن تؤثر على صلاتها، تؤثر على مثلا حجابها، لا المهددات النهارده بتؤثر على اصل دينها، لازم ننتبه للمساله دي، والكلام ده ما يمرش على مرور الكرام ان يفضل عند البنت دي انطباع طيب عن الناس حتى اللي هم بينتسبوا للدين، عن الناس المتدينين الملتزمين. قلت مرارا وتكرارا شئنا ام ابينا معلم القرآن هو بيمثل القرآن عند الطفلة او عند الطفلة، الرجل المتدين او الداعية هو بيمثل الدين عند الطفلة او الطفلة، انا كأب متدين انا امثل الدين عند ابني، انت كأم متدينة تمثل الدين عند بنتك او ابنك، لازم ننتبه للكلام ده كويس جدا 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 جدا، هي قضية خطيرة وقضية ذات شجون. اللي فتح القضية دي هو الكلام في مسألة العدل، وان احنا فعلا فعلا نبرز لبناتنا قد ايه الدين ده عادل، قد ايه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على المسألة دي. واختم بالنقطة اللي فتحت بيها الموضوع الكبير ده، وهي ان احنا مش عايزين بناتنا ما يعرفوش كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهن ويعاملهن، ما يعرفوش مكانتهن في هذا الدين، وكيف دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوقهن، وكيف لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بظلمهن ولا ارغامهن ولا غيرها. لازم يعرفوا الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم كويس، ولازم الكلام ده في العصر اللي احنا فيه بالذات لازم الكلام ده يبقى كإجراءات احترازية او وقائية او تحصينية لبناتنا في هذه السنوات الخداعات التي نعيش فيها. ولا يزال الحديث متصلا ان شاء الله حول هذه القضية المهمة، وهي قضية معاملة البنات او اصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع البنات في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نواصل في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري القرآن واملأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.